بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ونستأنف درسنا في القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع تفسير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والمسمى ببدائع التفسير. وكنا قد توقفنا في سورة النساء منذ 7 سنوات تقريبا، 7 سنوات تقريبا، نعم. ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى القراءة من أول قول الله عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد استشكل بعض المفسرين معنى وراثتهم النساء المنهي عنها، حتى قال المعنى المعنى لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن لترثوا أموالهن كرها. قال: وفي المراد بميراثهن وجهان.
يقول: وقد استشكل بعض المفسرين معنى وراثتهم النساء المنهي عنها، حتى قال المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن لترثوا أموالهن كرها. قال: وفي المراد بميراثهن وجهان. نعم.
أحدهما ما يصل إلى الأزواج من أموالهن بالموت دون الحياة على ما يقتضيه الظاهر من لفظ الميراث. الثاني الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدها، وقد يسمى ما وصل في الحياة ميراثا، كما قال تعالى: الذين يرثون الفردوس. وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية، بل الذين منعوا من أن يجمعوا حق الزوجية
منعوا أن يجعلوا
حق الزوجية حقا موروثا ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه. وهذه كانت شبهتهم، أن حق الزوجية انتقل إليهم من موروثهم، فأبطل الله ذلك
من مورثهم
فأبطل الله ذلك، وحكم بأن الزوجية لا تنتقل بالميراث إلى الوارث، بل إذا مات الزوج كانت الزوجة أحق بنفسها.
هذا كان أهل الجاهلية يعتبرون هذا، إذا مات أخ لهم أو كذا، فإنها لا تتصرف المرأة في الزواج إلا أن ترجع إليه. فقيل: لا، أنتم لكم نصيب في مراث القريب، أما الزوجة لا تدخل في هذا، الزوجة أحق بنفسها من أي أحد، حق بنفسها من أقارب الزوج. نعم. ولم يرث بضعها أحد، وليس البضع كالمال فينتقل بالميراث، لكن أهل الجاهلية لهم أمور كانوا يسيرون عليه. وللأسف الشديد يوجد هذا في المجتمع المسلم في بعض الأحوال، أنه تبقى طقوس من طقوس الجاهلية، ومسائل من مسائل الجاهلية توجد عندنا، مثل ما يتعلق بميراث البنات، فهو وإن كانوا يعطون البنات لكن يعطونهن على خجل، ويعطونهن بعض الأمور ويحرمهن من بعض الأمور الأخرى. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون إلا من ركب الفرس وأمسك بالسيف وغير ذلك. كذلك أيضا فمثله كذلك ما يكون في بعض الأمور شبيه بهذا، هو أن المرأة إذا مات زوجها وعندها أولاد يقولون: أنت في البيت، وأنت إذا فكرت في الزواج أخذنا منك أولادك، فتكون بين نارين: أن تترك أولادها وهي في أشد الحاجة إليهم، بل ومن حقها أن ترعى الأولاد وأن يكون الأولاد في حضانتها، وبين أن تتزوج لحاجتها إلى الزواج، لكنهم يضربون بحاجتها عرض الحائط إلى الزواج، ويريدون أن تبقى حاضنة لأولادهم. هذا كثير يحصل، إذا تزوجت أخذنا منك الأولاد، فهذا أشبه بالجارية، يعني يمنعون ذلك، يعني يرثونها كذلك، فهذا قريب ما كان عليه أهل الجارية. ونقول المرأة أحق بوضعها، أحق بنفسها، المرأة من حقها تتزوج. لو طلبت امرأة الزواج، أي امرأة طلبت الزواج ولو فوق 50 ولو فوق 60 ولو طلب رجل كذلك حاجة الزواج، هذه لا ينبغي لأحد أن يعارضها، لأن المرأة قد تحتاج وإلا تقع في فتنة. طيب بلاش فتنة، لكن تحتاج إلى زوج يرعاها تستأنس به. وكذلك الرجل لو عنده 80 سنة وطلب الزواج، على أولادي أن يلبوا هذا الطلب قدر المستطاع، لأن الحاجة إلى الزواج ليست حاجة جسدية فقط وجنسية فقط، بل هي حاجة نفسية ومعنوية. الرجل يكون في حاجة إلى امرأة تكون معه، إذا بلغ 70 وما فوق 70 وماتت امرأته، ففي حاجة إلى امرأة تؤانسه، يكون معها، تقضي له حاجته عن قرب، بدلا من أن يكون لأزواج أولاده تحسن الواحدة إليه أو لا تحسن أو غير ذلك. فينبغي بخصوص هذا الأمر أن يلبى، وأن يعرض الأبناء على الأب هذا، وأيضا أن يعرض أقارب الزوج على زوجة ابنهم، يا ابنتي إذا أردت الزواج وإذا كنت في حاجة للزواج نحن لا نمانع من ذلك، بل وأولدك معك لو وافق زوجك على ذلك فأولدك معك ما في مشكلة، أو يكون الأولاد عندنا وبيننا وبينك، ما يجعلون الزواج عقوبة، هذا من أمر الجاهلية. ولهذا تلجأ المرأة إلى ربما إلى المخالفات الشرعية، لأنها لا تستطيع أن تقضي وطرها أو حاجتها في ظل الشريعة، فهذا من أمور الجاهلية. نعم نعم نعم. قال نعم.
قال واستنبط بعضهم من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيها،
يعني لا حاجة له فيها، نعم،
طمعا أن تموت فيرث مالها، وفيه نظر والله أعلم.
نعم.
وهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك لم يحل له أخذ ما بذلته له ولا يملكه هو، فحرم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إذا كان قد توصل إليه بالعضل.
نعم، يعني المرأة لها أن تفتدي نفسها من زوجها فترد إليه ما دفعه. لو أن الرجل رجل دين وعلى دين، ولكن المرأة كرهت المقام معه، فنقول لها إذا أردت أن يطلقك فرد إليه ما دفع إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتردين عليه حديقته، زوجة ثابت بن قيس، قالت يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر والإسلام، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلق تطليق، أخذ الحديقة وطلق. هذا المال الذي تدفعه المرأة حلال للزوج، لماذا؟ لأنه ليس شيء من قبله فيه تقصير. طيب بعض الأزواج يؤذي المرأة ويظلم المرأة ويضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها منه. طيب لو افتدت نفسها ودفعت إليه مالا وهو ظالم لها، هل في هذه الحال المال الذي أخذ يكون حلالا له؟ لا، لا يجوز، لأنه أخذه بالعضل، ولا يجوز للرجل أن يعضل امرأته، فلا يجوز هذا. لكن لو كان الرجل رجل دين ورجل على خلق طيب، لكن المرأة تكره العشرة معه، تكره معايشته، المرأة ما تريده، ما يطيب لها العيش معه، فتريد الطلاق، فلا ينبغي للرجل أن يمسكها أيضا، بل إذا أراد الطلاق طلق. قالت والله جزاك الله خيرا، أنا لا أعيب عليك دينا خلقا، ولكن لن نتفق، أنت لك طباع وأنا لي طباع وكذا، وأكره ألا أقوم بحقك فطلقني. فحينئذ يكون الرجل صاحب مروءة يطلقها وترد إليه ماله، لأنه ما قصر في شيء. أما إذا كان اضطرها لذلك فإن هذا ولا شك أنه ظلم عظيم. نعم. أو نحن نقول إذا كانت ناشزة المرأة هو يضطرها حينئذ، ما إذا امرأة سيئة فهو يضطرها إلى أن ترتدي نفسها، حينئذ لا يكون ظالما، هي الظالمة إذا اضطرها إلى ذلك لأنها ناشز وامرأة سيئة الخلق وسيئة العشرة وحاول إصلاحها كثيرا ولكنها لم تستجب، فحينئذ لو أنه ضيق عليها واضطرها للطلاق فافسدت نفسها أن هذا جائز. نعم نعم
قول.
ما لها نعم
آه
إذا يقول أنه لا حل رجل يمسك امرأته ولا أرب له فيها، يعني لا حاجة له فيها وهي تكون ظالمة تكون مأذية ومع ذلك لا يطلق مع وجود الأذى لها، هو لا حاجة له فيها وهي تحتاج ولكنه يمسكها من أجل أن يكون وريثا له خصوصا إذا كانت مريضة أو غير ذلك. نعم نعم أي نعم، لأن يكون ظالم لها ما أعطاه حقوقها فتركها كالمعلقة ولا يطلقها من أجل ماذا؟ إذا ماتت أخذ مالها، لا شك أن هذا ظلم، لكن لو خيرها قال أنا لا حاجة لي فيك فإن أردت الطلاق طلقتك، قالت لا أنا أريد البقاء معك خلاص. نعم
على الآية يا شيخ على الآية
أيوة لا يحل الرجل يمسك امرأته ولا أربى له فيها طمعا تموت،
أخذ هذا من الآية من قول لا يحل
يقول استنبط بعضه لا كتفسير كاستنباط من الآية لكن المعنى في نفسه صحيح لكن هو كاستنباط يعني من الآية كأن يكون هذا تفسير الآية.
قال قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا من الاستثناء السابق زمان المستثنى فيه زمان المستثنى منه فهو غير داخل فيه، فمن لم يشترط الدخول فلا يقدر شيئا، ومن قال لابد من دخوله قدر دخوله في مضمون الجملة الطلبية بالنهي، لأن مضمون قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الإثم والمؤاخذة، أي أن الناكح ما نكح أبوه آثم مؤاخذ إلا ما قد سلف قبل النهي وإقامة الحجة فإنه لا تتعلق به المؤاخذة
لأنه لم يكن هناك نهي فخالف. نعم.
وأحسن من هذا عندي أن يقال لما نهى سبحانه عن نكاح منكوحات الآباء أفاد ذلك أن وطأهن بعد التحريم لا يكون نكاحا البتة بل لا يكون إلا سفاحا، فلا يترتب عليه أحكام النكاح من ثبوت الفراش ولحوق النسب، بل الولد فيه يكون ولد زانية، وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم، فإن الفراش كان ثابتا فيه والنسب لاحق، فأفاد الاستثناء فائدة جليلة عظيمة وهي أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب وليس ولد زنا والله أعلم.
يعني لو أن رجلا نكح امرأة أبيه بعدما مات وتزوجها نقول هذا زوج باطل وهذا زنا ولا ترتب عليه أثار، فلا يلحق الولد أباه هنا لأنه ليس أبا له، هذا ولد زنا وولد الزنا لا ينسب إلى أبيه. طيب قد كان هذا قبل التحريم موجودا فيقال، فقوله عز وجل إلا ما قد سلف يعني ثبوت النسب والآثار المترتبة على هذا قبل التحريم لأنهم كانوا يرون أن هذا لا إشكال فيه. من هنا حديث البراء بن عازب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل كان قد تزوج امرأة أبيه أن يخمس ماله وأن إلى آخر ذلك، فبعض الناس كان قد فعل ذلك مع أن الشريعة قد نهى ذلك فقد فعل ذلك ولم يلتزم هذا الحكم، لم يلتزم هذا الحكم أي لم يلتزمه تشريعا، لم يلتزمه تشريعا أو أنه استحل ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل وتخميس ماله مما يدل على أنه ارتد بذلك، ولهذا العلماء انتبهوا فرقوا بين من يتزوج ذلك من غير استحلال ولا عدم التزام للحكم الشرعي بمعنى الدخول في الحكم الشرعي، وبين من يفعل ذلك مستحيلا، إذا فعل ذلك مستحيلا كفر، إذا فعل ذلك مستحيلا كفر. أما إذا فعل ذلك شهوة فإنه لا يكون كافرا، ويكون العقد عقدا محرما. ومن عقد عقدا محرما لا يكفر، ومن عقد عقدا محرما لا يكفر. لكن هل تترتب عليه أثاره؟ يعني من هذا الزواج أنجب ولدا من امرأة أبيه؟ لا، هذا زنا، وبالتالي فإنه يحد حد الزاني، وقيل يقتل على كل حال. هذا في من نكح امرأة أبي، ليس من زنى، وليس مجرد أن ينكح امرأة أبي يتزوج امرأة أبي يكفر بذلك، ليس بمجرد ذلك يكفر. إذا لم يكن مستحلا، إذا كان ملتزما للحكم الشرعي غير خارج عنه. أما إذا استحل ذلك أو خرج عن الحكم الشرعي، قال أنا لا ألتزم هذا الحكم ولا يلزمني هذا الحكم، فحينئذ يكون كافرا. لأنه هذه الواقعة أشكلت على الكثير، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس ماله وهذا الرجل تزوج امرأة أبيه؟ فقيل إنما كفر لكونه عقد، ولو أنه زنى بامرأة أبيه فإنه يكون حكم الزنا، إنما يكون يعقد، يبقى هذا دليل على الاستحلال، هذا دليل على الاستحلال، فيكون مناط الكفر هنا عندهم الاستحلال. ومن هنا أيضا انتقلوا إلى مسألة أخرى، وهي أنه إذا فعل أفعالا تدل على الاستحلال فإنه يكفر بهذا. ومن هنا قفزوا إلى نقطة أخرى، وهي أن الحاكم بالقوانين الوضعية يكفر، لأنه فعل فعلا يدل على استحلاله للحكم بغير ما أنزل الله، وعليه فإنه يكون كافرا. ومن هنا يكثر الاستدلال بحديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه عند الذين يكفرون الحاكم بالقانون الوضعي. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن من الأعمال ما يكفر به الإنسان استحلالا، لأن فعله يدل على الاستحلال، لأن فعله يدل على الاستحلال، وبالتالي فإن الحاكم بالقانون الوضعي مانح الشريعة وحكم القانون الوضعي إلا أنه يستحل الحكم غير ما أنزل الله. وإلى هذا جنح برغامي وكذا وأمثاله في هذه المسألة. لكن أهل السنة والجماعة لم يقولوا بأنه يكفر بمجرد النكاح، ولا يوجد أحد من العلماء قال يكفر بمجرد النكاح، وإنما حكمه حكما عقد عقدا محرما. طيب الله حرم الربا كما حرم نكاح أزواج الآباء، حرم الربا. طب فمن عقد عقدا ربويا عقده، هل يكون هذا كافرا؟ الجواب لا. طب نفس المسألة، ومن عقد عقدا محرما هنا لا يكون كافرا. ولهذا حمل علماء المسلمين هذا الحديث على الاستحلال أو عدم الالتزام، التزام حكم شرعي، لكن ما قال أحد بمجرد العقد فيكفر، لأن ذلك يدل على استحلاله. هذا قول علماء المسلمين. ولهذا ما حكم نكح امرأة أبيه هو حكمه أنه زان، وبالتالي لا يترتب عليه الأضرار. لكن منهم من قال يعامل معاملة الزاني في الحدود اللي هي بين فرق بين المحصن وغير المحصن، ومن قال يقتل، لأن هذا قد نكح امرأة به فيقتل، لكن لا يقتل كفرا، لا يقتل كفرا. هذا كلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفرا، وفعل المحرم المجرد ليس كفرا، فهذا مقرر في موضعه، وقد دل على ذلك كتاب الله.
وأما
كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفرا،
ترك الإيمان بها لم يؤمن بها أصلا كفرا،
وفعل المحرم المجرد ليس كفرا،
وفعل المحرم المجرد ليس كفرا،
فهذا
عاصي،
فهذا مقرر في موضعه، وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله، ثم ذكر أمثلة إلى أن قال: وأيضا حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله، فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا، وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله.
وكفره ماذا؟ وكفره ماذا يا إخواني؟ لأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله، يعني استحل، استحل ما لم يحرم، مش ارتكب ما حرم الله ورسوله. فرق بين ارتكب ما حرم الله ورسوله وبين حرم ما حرم الله ورسوله. وهذه نقطة جوهرية جدا في الحكم بغير ما أنزل الله، حل الحكم على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فإن الذين يكفرون الحاكم يقولون هؤلاء ما حرموا ما حرم الله ورسوله، ولا أحلوا ما أحل الله ورسوله، فشرعوا وجعلوا أنفسهم مشرعين مع الله سبحانه وتعالى، وأعطوهم حكم من استحل ذلك. ليس كل ما فعل محرم يكون قد أباح هذا المحرم، ليس كل من فعل مباحا ومن فعل محرما يكون قد استحل ذلك، وإنما يكون قد فعل هذا المحرم على جهة الشهوة ما استحل. ولهذا الذين تكون أحكام الشريعة ويحكمون بغير ما أنزل الله، هذا أمر واضح جدا جدا، رجل ترك المأمور وفعل خلافه، من أين أتي الكفر؟ ولهذا نسألهم جميعا، فلان هذا ترك المأمور وفعل بخلافه، يقول ليس بكافر. طب وهذه المرأة تلون عليها آيات الحجاب فتبرجت، ليست بكافرة. طب وهذا الرجل قلنا له الربا حرام وعقد عقدا ربويا، يقول ليس كافرا. طب هذا البنك والموظفون ليسوا كفارا. طب هذا الحاكم الذي ترك العمل بهذا وعمل بخلافه، لا هذا كافر. ليه؟ شرع مع الله عز وجل، استحل، وضع شرعة جديدة من عنده. أيها الجاهل، وضع شرعة يعني نسب فعله للشارع. هو من ترك المأمور وفعل خلافه يكون قد شرع شرعة في غير الحاكم؟ لا. طب في الحاكم كذلك، يقول لك انه وضع قانونا، وضع قانونا محرما. اب قال لاولادي طيلة حياتي لن تلبس الحجاب ابدا، طول ما انا عايش لن تلبس الحجاب، طول ما انا عايش لن تطلق لحياتك، طول ما انا عايش لن تفعل كذا باليمين. طيب هل هذا يكون؟ يقول لك اصلا لا، ده قانون خاص في البيت. طب في البيت، طيب مدير مؤسسة، صاحب عمل، لا أصل هذا صاحب عمل. طب صح، مدير مدرسة، طيب مدير تعليم، طب مدير 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 إلى آخر ذلك. ما في فرق في الحكم الشرعي، ما في فرق. تارك الواجب وفعل غيره آث، لا علاقة له بالتشريع البتة، سواء كان حاكما أو غيره محكوم، وترك هذا الواجب وفعل بخلافه، أو وضع قانونا بخلافه، يبقى وضع قانونا محرما، وضع قانونا محرما. لكن لماذا يكفرون؟ هذه لوازم، فيكفر باللازم، أي أنه ما ترك الحكم من أنزل الله وحكم بغيره إلا أنه يستحل. وما الاستحلال؟ نرد عليه، نقول ما الاستحلال؟ الاستحلال اعتقاد حل الشيء، وهذا لم يعتقد أنه حلال، هذا لم يعتقد أنه حلال، إنما فعل ذلك على وجه الشهوة. يقول لك نصدقه لو كان في قانون أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر، لكن كونه يضع قانونا وضعيا يتحكم إليه، ما فعل إلا لأنه نفس المسألة. إذن هتكفر كل ابن كرمية، وهذا يلزم طبعا ياسر المرهامي، هو وإن لم يصرح بهذا فيما وصلني، لكن هو صرح بماذا؟ صرح بأن من وضع قانونا وعممه ولو كان مؤسسي وكذا فإنه يكفر بذلك، وبالتالي البنوك هذه تكفر، والواضعون لهذه القوانين يكفرون، لأنهم وضعوا قوانين تخالف كتاب الله عز وجل، وبالتالي سنكفر المجتمع المسلم، كل من وضع قانون خلاف شرع سيكفر وعليه. ليس هناك حكام شرعيون على وجه الأرض اليوم، الله أعلم بقى التصريح في حكام السعودية، لم أسمع بخصوصهم، الله أعلم. لكن ليه بقى؟ ليه أقول الله أعلم هم يرون؟ لأنهم لهم أقوال عديدة. بمعنى هنقول يا شيخ يلزم عند برهان من حكام السعودية لا يكفرون لأن قاعدتهم الشرع، وياسر البرهام يرى إذا كانت القاعدة الشرع فلا يكفر، وإذا كانت القاعدة القانونية ضعيفة يكفر. نقول طيب، طب من هذا يفلت من ياسر البرهامي، لكن عند ياسر البرهامي لو وضع قانونا واحدا خلاف الشريعة وعمم يكفر لأنه أصبح مشرعا. إنما الحكم الأول في الحاكم، وياسر البرهامي يفرق بين الحاكم وبين المشرع. الحاكم لا يكفر إلا إذا كان يضع القانون وضعية أصل عنده في العقل، إنما لو حكم بقانون باثنين بثلاثة بأربعة بخمسة بمئة بكذا لا يكفر، أخذ أحكاما ممن قبله وحكم بها لا يكفر. طيب إلا إذا كانت قانون وضعية، حتى لو أخذها ممن قبله يكفر، لكن لا يكفر عين، يكفر نوعا، مع أنه يرى الخروج عليه وليس حكما شرعيا يلزمه أن يكون الكفر عينا، لأن لو كان الكفر نوعا فقط فلا ينبغي أن نرتب عليه أثاره من الخروج من إسقاط ولاية شرعا مثل ما فعل السلف مع المأمون الواثق المعتصم وكذا، كفار نوعا، فلماذا لم يكفروا عينا؟ فلما لم يكفروا عينا رتب الأحكام عليه فلا يكون كافرا تسقط ولايته. فهم من جهة يقولون نحن لا نكفر عين لأن هذا يحتاج توفر شروط انتفاء الموانع، إذن يلزمهم ماذا؟ أنهم لا يرتبون الأحكام على ذلك إلا إذا ثبت كفروا عين. تناقض يا أخواني يدل على عدم ضبط للعلم وعدم ضبط لأصوله. يعني أنت كفرت بغير مكفر، هذا واحد. اثنان، لما كفرت جعلت الكفر نوعا لا عينا. طيب جعلت نوعا لا عينا لا ترتب عليه أحكام إذا حتى يثبت الكفر عينا، حتى يثبت الكفر عينا، لكن لا رتب الأحكام كما لو كان كافر نوع عينا. طيب هو لو أنه كان كافر عينا، ما الفرق بينه وبين ما تقوله أنت الآن بأنه كافر نوعا لا عينا؟ الذي يترتب على الكفر عينا أنه لا يكون حاكما شرعيا، هذا واحد. اثنين، أنه يخرج عليه وكذا إذا كان فيه، إذا لم تكن هناك مفسدة، ما هو ده الكافر عينا عندنا بنقول هذا هو أنزل هذه الأحكام على الكافر نوعا. عرفتم يا أحبابي بارك الله فيكم، فانتبهوا جزاكم الله خيرا لهذه الأمور وهذه المسائل. طيب يبقى إذن الذي نكح امرأة أبيه ما الذي وقع فيه؟ إما أن يكون قد استحل وبالتالي يكفر، أو لم يلتزم الحكم الشرعي وبالتالي فإنه يكفر، أو أنه فعل ذلك شهوة على ما كان يفعله أهل الجاهلية، فحين يكون آثم. وعنوان مسألته العقد المحرم، عنوان مسألته ماذا؟ العقد المحرم، وبالتالي يترتب عليه أثاره. نعم الخطابي قال في أعد تاني يقول أعرص
أعرص كناية عن النكاح والبناء على الأهل وحقيقته الإيمان بالعرس، وفيه بيان أن النكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا.
تمام، أن نكاح زواج، وفي الخطاب يقول وفي أن نكاح ذوات المحارم ها حكمه حكم الزنا، وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد. يبقى إذن حكمه حكم الزنا، اسم العقد فيه لا يسقط ها اسم الحد، واسم العقد فيه لا يجعله ردة. هذا كلام أئمة الإسلام يا أخوان، كلام أئمة الإسلام. نترك كلام أئمة الإسلام ونأتي بكلام إنشائي أن هذا من لازمه كذا، ونكفر حكام المسلمين وبالتالي نجوز الخروج عليهم إذا رأينا مصلحة أو كذا. طيب ده بالنسبة لحكام السعودية. يبقى عندي ياسر برهامي حكام السعودية ها
هيلزم ان هم ليسوا كفارا من جهة ماذا؟ انهم جعلوا القاعدة الشرع. طيب هل بذلك نأمن؟ ولذا احنا بنقول نريد ان نسمع منهم الحقيقة، احنا بنعرضهم على منهجهم لكن لا ننسب اليهم قولا ما قالوا. انا ما ادري عن كلامهم في الحكام، هم طبعا يقول حكام شرعيون اذا وجدوا، لكن لما اسمع كلاما في حكام السعودية بصفة خاصة، طب حكام السعودية يحكمون بالشرع، بالتالي عند ياسر البرهامي حكم بالشرع المفترض انه ليس بكافر، طيب من هذه لن يكفره، لكن عند ياسر البرهامي انه لو وضع قانونا مخالفا للشريعة وعممه انه يكفر لانه صار مشرعا. وبالتالي هل اذا وضع الحاكم السعودي احكاما تخالف الشريعة وعممها يكفر عند ياسر البرهامي؟ مذهبه يقول يكفر. طب ثالثا، حتى لو انه ما في قانون، ياسر البرهامي يرى جواز الخروج على الحاكم الظالم، وان الخروج على الحاكم الظالم مسألة مصالح ومفاسد تبوا عليه، فهل يا ترى عند الحاكم حاكم السعودية مظالم تقتضي الخروج عليه؟ لان الحاكم الظالم اذا جوزنا الخروج عليه فلا يجوز الخروج الا اذا كان كافرا، يبقى انت تكفر بالمظالم، ومنهجك منهج المعتزلة اذا عصى فاننا نخرج عليه بالسيف. طيب المعتزلة كلامهم واضح، المعتزلة كلامهم كلام اهل البدع واضح، لكن كلام هؤلاء الذين خلطوا بين جميع المناهج ولا تعرف هو سلفي ولا معتزلي ولا خارجي ولا اخواني ولا تبليغي ولا افسادي ولا لقحوا المنهج بكل هذه المناهج. المعتزلة كلامهم واضح، لماذا جعلوا من اصولهم من امر بالمعروف ونهي عن المنكر وهو الانكار بالسيف على السلطان؟ ببساطة جدا، لان العاصي عندهم الظالم عندهم هذا فاسق، والفاسق خرج من الايمان. صحيح انه لم يدخل في الكفر عندهم لكن خرج من الايمان، ولا يكون امامنا الا مؤمنا، فاذا خرج من الايمان وجب الانكار عليه بالسيف. كلامه منضبط من جهة التصور في معتقده وان كان بطيلا في نفسه، لكن انت الان جعلت الخروج على الحاكم الظالم مسألة تخضع مصالح المفاسد. طيب نحن عندنا حديث عبادة، إلا أن تروا كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان، هذا يقتضي أنك تكفر الظالم، أنك تكفر الظالم وبالتالي يكفر بالمعاصي. فصار عنده عند الإسكندرية ثلاثة أمور لن يتخلص حاكم على وجه الأرض منها إلا إذا كان كعمر بن الخطاب أو ما قرب عمر الخطاب. ليه؟ لابد أن يكون حاكم الشريعة، هذا واحد. اثنين، لا يضع قانونا واحدا مخالفا للشريعة، ولا قانون يضع مخالفا للشريعة. ثلاثة، ولا يكون ظالما. طب ومن هذا الذي ينجوه؟ يبقى احنا نريد ماذا؟ نريد رجلا كعمر أو ما قرب عمر بن الخطاب، نريد عمر بن عبد العزيز مثلا، نريد هذا. من الذي سينجو من هذه الثلاثة؟ ولهذا احنا كنا ونكرر ولا نمل من التكرار، ما عندنا ده هذا، ما عندنا الا هذا، تلقين المنهج نحن نلقنه من اول امس احنا تكلمنا الكلام هذا ونعيده تاني، نعيد مرة ثانية. انت حضرت اول امس؟ لا. وانت حضرت اول امس؟ لا. وانت حضرت اول امس؟ لا. وانت 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 وانت؟ لا. طب المكان ده سامع هذا من قبل مثلا؟ لا. نعيد تاني وتالت، احنا عندنا حاجة لهذا، ما هو ده العلم اصلا، ما هو ده العلم، نعيد تاني وتالت ورابع وخامس لغاية ما نشرب بهذا. هو احنا ورانا غير هذا؟ ما ورانا غير هذا. يبقى ياسر براما الحاكم لا يخرج منه ايه؟ كافئ، حكم القانون الوضعية كفر. طيب حكم بالشرع ولكن حكم بالقانون وعممه كفر. طيب لم لهذا ولا ذاك وظلم رأى الخروج عليه، طيب اذا من الذي لا نخرج عليه؟ اذا من هو هذا الذي لا نخرج عليه؟ طيب من هو؟ يبقى ثلاثة امور عند ياسر البرهامي، ها سمعوها لي، قول يا بلال. ثلاثة امور عند ياسر البرهامي: واحد، يكفر به الاحكام بالقانون الوضعية كاملة، يكون عنده حكم القانون، ما عنده حكم الشريعة، ده الحاكم. طب اثنين، وضع قانونا وعمامه، ده اسمه عند ياسر البرهامي مشرع، هذا التشريع العام. التشريع العام من دياس برهامي ليس معناه تحذف كل الشريعة وتضع القوانين، لا، قانون ويعمم، قانون واحد. يعني الحاكم اي بلد فيها بنوك قوية حكامها كفار، والسعودية فيها بنوك مش بنك الشيخ محمد ابراهيم ولا كله بنك الرشح، ده بنك الرشح والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الامريكي والبنك، يعني فيه. طب وهذه بالقانون بلد قانون بلد خلاص يبقى كافر، لانه وضع قانون وعممه على كلامه هنا. طب الثالث الظالم، مسألة الخروج على حكم الظالم مسألة مصالح ومفاسد، فإما أنه بيكفر الظالم وإما أنه بيجوز الخروج مع عدم الكفر، وكلا الأمرين أحلاهما مر. يبدي ثلاثة أمور، قول يا رضا، ياسر برهامي والحكم غير مرضي الله في ثلاث نقاط تصور. واحد غلط كده، غلط مش مضبوط. نقول هنكفر بايه؟ وضع القانون الوضعي مقابل الشريعة، لكن انه هو لا يكفر لو انت تضع الشريعة وهتحكم في مسألة في اثنين في ثلاثة في عشرة لا تكون كفيرا، تحكم، لكن هتشرع هتقنن دي المسألة الثانية. انتبه، تحكم في مسألة في اثنين في ثلاثة في اربعة في عشرة في عشرين في ثلاثين في مية، طالما ان انت تحكم بالشريعة لا تكون كافرا عند برهان. تحكم، في فرق بين حاكم بقانون سابق وبين مشرع، وبين مشرع هيضع قانون، اللي هي المسألة الثانية اللي هي ان يكفر بايه؟ قول يا رضا، بوضع قانون ويعمم. ده اسمه ايه عند ياسر برهامي؟ تشريع عام، ده تشريع عام. يبقى يكفر بقانون واحد، يبقى لا يكفر بعشرة، لا يكفر إذا حكم غير من صلاة ولو حكم مئة مرة عند ياسر برهامي، ويكفر بمر. ما الفرق؟ يكفر بمرة ولا يكفر بمئة؟ ها؟ قول يا اسماعيل. إذا كان تشريع عام بالمر، طيب ولا يكفر بمئة؟ إذا حكم غير ما أنزل الله فيها، بس حكم، مجرد حكم، لكن موضع هو القانون. تاني، ها؟ قول يا أحمد، قض، ها؟ يكفر إذا، كيف لا يكفر بمئة ويكفر بواحدة؟ لا يكفر بمئة وحكم به، يعني لا يكفر بمئة إذا كان حاكما فقط، ويكفر بواحد إذا كان مشرعا، إذا كان مشرعا. طيب والثالثة، يرى الخروج عن حكم الظالم مسألة مصالح ومفاسد. إذا ما ترك لنا شيء لأهل السنة أبدا، يعني إيه ما الالتقاء بين بياس البرامي وبين من جاء للسنة وجمع في هذا؟ ولهذا الذي كانوا يضحكون علينا به في الزمان، إحنا لا نخالفكم في مسألة حكم الحاكم الظالم وكذا إذا كان ظالما، لكن هذا كافر. حتى وجدنا وقعت أيدينا على حقيقة ما، إحنا كنا نقول هذا في الأول، كان يقولون التشريع طبعا إحنا نعرفه، لكن مسألة الحاكم الظالم دي كانت جديدة بالنسبة لنا، جديدة بالنسبة، يبدو أنها كانت سرا بينهم، لكن أبى الله لن ينطقهم به، لأن دائما كانوا يقولون إيه؟ يقولون أنتم، إحنا أنتم تأتوا بنصوص في غير بابها، إحنا لا نخالف فإن الحاكم الظالم لا يجوز الخروج عليه، إحنا لا نخالف إن الحاكم الظالم كيت وكذا، بس هذا ليس بظالم، أنتم جعلتموه ظالما، نحن نراه كافرا. فكانت المسألة هي مسألة الحكم غير منزل الله، يكفر ما يكفر إلى آخر ذلك. لا، اتضح السلفيون يقولون، يقولون رقم خمسة عندك، أن الخروج على الحاكم الظالم أنه يتبع المصالح والإيه والمفاسد، ولا هتخرج عليه بدون كفر بمجرد ظلم؟ كل هذا أحلاه مر. واضح يا إخواني؟ اقرأ يا ابني رقم خمسة أو أربعة.
قال السلفيون، قال على سبيل الاختصار فهذه المسائل مجمع عليها. الخامس، الخروج على الحاكم الظالم مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز.
الحاكم الكافر والحاكم الظالم
الظالم.
طب والسلفيون بحق يرون أن الخروج على الحاكم الكاف نفس عبارته بس احذف الظالم وضع الكاف، يبقى الخروج على الحاكم الكافر مسألة تخضع ليه؟ مصالح ومفاسد. ليه؟ لأن موجب الخروج حصل، لكن هل نخرج على بشار؟ هل نخرج على فلان؟ مثلا مسألة بقى ايه؟ قدرة وعدم قدر. يبقى هنا مدرسة الإسكندرية سقطت في المسألة من كل وجه، من كل وجه. هذه ثلاثة أوجه يا إخوان، سقطوا من ثلاثة أوجه، بارك الله فيكم. أولياء الدمناطي سقطوا من ثلاثة أوجه. واحد، طيب حتى لو حكم بقانون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، حتى لو حكم بقانون أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لا احنا لسه في الحالة الاولى. انت بتقول لو حكم بالقانون وضعية يكفر، يعني لو حكم بالقانون او اثنين او ثلاثة بقانون وضعية يكفر. شو تعرفت ليه التكرار وراكم؟ والله ان شاء الله شوف اهو ده ما بيسيبناش لا في الحل ولا في الترحال، مش واخد باله الى الان، مش واخد باله الى الان. يا محمد بالقانون وضعية متى يكفر؟ القانون وضعية لا، اذا حكم قانون متى يكفر؟ ها انت محمد؟ تمام، يعني اذا وضع القانون زي حكام مثلا العربي يبقى ده كفار عند كلهم، جميع الحكام غير شرعي. ليه؟ وضع القانون وضعي، مش وضع شرع ثم يخالف يحكم غيره، لا ده وضع قانون الوضعي. كونه نسبته الى قانون فرنسي، الى قانون جيز، الى قانون وضعي نسبته فقط هذا كفر، بخلاف لو حكم ايه، لو كان قاعدته الشريعة وحكم بقانون باثنين بثلاثة باربعة بخمسة بعشر كذا مخالف للشريعة ده لا يكفر. طب اثنين وضع قانون عالمي ده اسمه ايه عنده؟ مشرع. يبقى الاول حاكم والثاني مشرع، يبقى لا يكفر الحاكم الا اذا حكم بالقوانين الوضعية كاملة، قاعدة تكون وضعية. طيب لكن يكفر اذا شرع، يبقى يكفر اذا شرع قانون واحد، ولا يكفر في القانون الوضعية لو حكم بألف قانون طالما ان قاعدة الشريعة. واضح؟ طيب ثلاثة، يرى الخروج على الحاكم الظالم اذا كان في ايه مصلحة وتجنب مفسدة. طيب اقرأ بس ثلاثة او الاربعة هذه، اقرأ الثلاثة. ها هات. قال السلفيون قال كذا بنص هذا،
يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر كما نص القرآن على ذلك، وهو يشمل الكفر الأكبر والأصغر. السلفيون
ما الأكبر عندهم وما الأصغر؟ انتبه، ما الأكبر عندهم وما الأصغر؟ ها يرون بقى لا يحكمون بالكفر على من حكم قلوب بأعينهم إلا بعد طيب دي ما
التي قبلها الثالثة.
طيب ها هات.
السلفيون يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر كما نص القرآن على ذلك، وهو يشمل الكفر الأكبر والأصغر.
طيب طب ما هو يقولك طب ما بيفصل هو وأهل السنة يفصلون، إذا هم أهل السنة كيف الرد عليه؟ كيف الرد عليه؟ إحنا أليس عندنا الحكم هذا أصغر وأكبر؟ هم يقولون كذلك أصغر وأكبر. طيب ما الفرق بيننا وبينهم؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ ها؟ طيب جعلوا صور الأصغر أكبر، فنحن أهل السنة جماعة يرون لا فرق بين أن يجعل قاعدة الحكم القوانين أو يحكم بألف أو خمسمائة أو كذا قانون، هم لا جعلوا من حكم القانون الوضعية هذا يكون كفرا أكبر. لو سألناهم ما الدليل؟ قالوا ابن إبراهيم. ما الدليل؟ ابن إبراهيم. طيب ابن إبراهيم ليس بالدليل، قالوا طيب نعطيه غير ابن إبراهيم، أنه كونه يضع القانون الوضعي كقاعدة دليل على استحلال، يبقى كفر بماذا؟ باللازم، وتكفر باللازم غير جائز إن شاء الله.
موجود في فتوى الأخرى.
ها
سئل ياسر برهامي كما في موقع صوت السلف الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ فأجاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيل، فثمت حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر.
ولكن دي شرح منا؟
في سؤال على صوت الساعة.
ولكن
ما الضابط بين الحالتين؟ من المعلوم أن الكفر الأكبر في الباب وفي غيره هو الأقوال والأفعال.
الضابط عند برامية.
من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن.
انتبه بقى، هنا دخل برهامي بسكندريته لا بسلفية المدعى. انتبه، ما الضابط؟ انظر. ها،
قال من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره هو الأقوال.
في هذا الباب وفي غيره هو؟
هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن.
هو الأقوال والأفعال المكفرة ولا الأقوال والأفعال التي تدل؟
تدل.
هو أشعاري بالضبط. الأشعار عندهم إن من سب الله هذا القول، إن من مزق المصحف، هذه أقوال وأفعال تدل على التكذيب. هذه أفعال وأقوال تدل على وليست هي مكفر. يبقى هذه الأفعال عنده، هذه الأفعال والأقوال تدل على، وبالتالي هي في نفسها لم يدل الدليل على أنها كفر، لكن دلت على انخرام الباطن، دلت على استحلاله لهذا، فما قال هذا ولا فعل هذا إلا وإنه يستحيل.
وهذا قد يعبر عنه بالاستحلال.
وهذا قد يعبر عنه بالاستحلال. إذن ما مفهوم الاستحلال عند مدرسة الإسكندرية عند ياسر البرغامي؟ ما مفهوم الاستحلال؟ أن يعتقد حل الشيء. هذا ما يتفق معنا فيه، هو ما ينفيه. كونك تقول الزنا حلال هو ما ينفيه، أدا واحد أنه يعتقد حل الشيء بعد العلم به، أدا واحد هو لا يخالف ذلك. طب إثمان؟ ها إثمان؟ أن يدل، أن يقول أقوالا أو أفعالا تدل على.
هو يقول بعدها، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن، سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال. وأما من قصر الاستحلال على تسمية الحرام حلالا فيقال له يوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال بهذا الاعتبار، كما في كفر إبليس الذي اعترض على
كفر إبليس اللي هو بالقولة،
الذي اعترض على الله ورد حكمه، وإن لم يكذب ربه عز وجل ولم يسمي فعله حلالا، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله، فهذا مما لابد.
كونوا يرى هذا، كونوا يرى هذا، يبقى ماذا؟ يبقى القول نفسه دل على كفر، ولا يقال دل على، هو كفر نفسه. وإبليس عند كفر استكبار، ليس باللازم أن يكون الكفر كفر تكذيب ولا استحلال. فعندنا بالاستحلال، عندنا بالتكذيب، عندنا بالاستكبار، وهكذا في الحكم غير منزل الله. عندنا إذا سوى، إذا فضل، إذا بدل، ونسب ذلك للشريعة. ولهذا من الفرية التي يفترون بها على أهل السنة، يقولون أنتم تقصرون التكفير في الاستحلال فقط. فيقول عبد المنعم الشحات، هؤلاء عندهم ماذا؟ عندهم تمييع وتفريط في مسألة الحكم غير منزل الله، فيرونها من الكفر الأصغر، ويرون صورها من الكفر الأصغر، مع أن شيخة نسب إلينا فقال يرون الاستحلال فقط حينما اختبر الطالبات وقال لهن ما الفرق بيننا وبين المداخلة، اللي هم بيزعموها يعني فرية المداخلة، ما الفرق بيننا وبين المداخلة؟ قالوا المداخلة يرون الحكم غير منزل الله يكون كفر إلا بالاستحلال. قال نعم، أحسنت. طيب أنا واحد مدخلي هو بفرية المداخلة، يعني في زعمكم أنا مدخلي، في زعمكم أنا مدخلي، عد ورايا بما يكفر حكم غير منزل الله. أنتم تقولون استحلال، طب عد وراي: استحلال، تكذيب، جحود، استكبار، تبديل، تجويز، تفضيل، كل هذا عندنا ست سبع حالات. طب ما الفرق بيننا وبينكم في هذا؟ أنتم ترون أن التكفير هنا إنما يكون به اللازمي، يكون بماذا؟ باللازم. نعم.
وقال خلافا للمداخلة اللي بيقولوا ان كل ده كفر دون كفر، والاستحلال معناه ان ما افعله من تبديل الشريعة حلال، ده مش هتلاقيه الا عند مثلا الاوروبيين ولا حاجة.
تمام الحمد لله، احتفظ عشان ملكاتها تبقى تكون جاهزة، خلاها يعني مروزة الوحيدة كده، لان ده مختصر لبرهام اللي احنا شرحناه بفضل الله عز وجل، شرحناه احنا عيشنا مع هؤلاء فترة طويلة، وراجعوا دور التبصير الامة من سنين يمكن من 10 سنوات ولا كده، تجدون هذا الكلام موضوع من كتبهم، لهم كتاب اسمه لكل ما نقول نقول، لكل ما نقول نقول. تمام. ونقول ليست المشكلة أن نقول كل ما تقول نقول، المشكلة أن تكون النقول لما تقول وفيما تقول. إنما ما هو إبليس عنده نقول، خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي أحد في الدنيا ما عنده نقول؟ كله عنده نقول، الخارجي عنده نقول ويقابله المرجئ عنده نقول، الجبري عنده نقول يقابله القدري عنده نقول، المعطل عنده نقول يقابله الممثل عنده نقول، لكن هل هذه نقول توافق صحيح المنقول وصريح المعقول؟ هو ده السؤال، هل هذه النقول توافق صحيح المنقول وصريح المعقول؟ أم هي خارجة من مخبول؟ ففرق بين قول يكون ثابتا عند أهل السنة والجماعة وبين غيره، فهذه مسألة مهمة جدا. يبقى إذن خلاصة مذهب برهامي، اسمعوا، إذن برهامي يريد أن يقول لكم إذا حكم بهذه بالقوانين الوضعية فإن فعل هذا وحكم هذا يدل على ماذا؟ على الاستحلال. يقول هذه الأقوال والأفعال تدل عن خرام الداخل، انتبهوا بارك الله فيكم حتى أشرح لكم، أقوال وأعمال تدل على انخرام الباطن. طب انخرام الباطن ده، الباطن ده يكون بالاستحلال بالتكذيب بالاستكبار بكذا، أي فعل يدل على هذا، وليس بلازم الاستحلال فقط اللي هو اعتقاد حل الشيء، لأن لو احنا قلنا اعتقاد حل الشيء، لو احنا قصرنا التكفير هنا على اعتقاد حل الشيء، هذا لا تكاد تجد احدا بهذا الا في اوروبا بقى ولا عند الغربيين. والاستحلال عند اهل العلم قاطبة اهل السنة، اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، تقول له الزنا حرام يقول الزنا حلال، هذا هو الاستحلال، استحل المحرم. طيب ننظر بقى الأقوال والأعمال، هل ممكن نأخذ باللازم أن ندل على الاستحلال؟ الجواب لا، الجواب لا. قدامة بن مضعون استحل الخمر في كذا، لكن هو كافر؟ ليس بكافر، استحل بتأويل، يعتقد أنه حلال لأنه داخل تحت قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن. ولهذا هيكون الفاعل هذا المستحل كافرا إذا علم، ولهذا قد يستحل يا أخواني وليس بكافر، فذات الاستحلال الكفر، لكن الذي يستحل ننظر لعله يجهل الحكم الشرعي. بعض الفقهاء استحل خمر النبيذ، النبيذ هذا. طيب انظروا بقى إلى قوله، ها أعيد قوله من أول ما قرأت.
قال ومن المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره هو الأقوال،
هو يقول الحكم غير ما أنزل الله كفر لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولكن هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ هناك صور يكون فيها أكبر وصور يكون فيها أصغر، ولكن لابد من التنبيع الآتي،
ولكن ما الضابط بين الحالتين؟
ولكن الضابط بين الحالتين بين الأكبر والأصغر، ها؟
من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره والأقوال والأفعال التي تدل على
الأقوال والأفعال، ها؟
التي تدل على انخرام الباطن.
كلمة تدل على كلمة يخالف أهل السنة، ليه؟ لأن لازم تكون الأقوال مكفرة بنفسها والأفعال مكفرة بنفسها، لأن عندنا عند أهل السنة الجماعة التكفير طارة يكون بالأقوال وطارة يكون بالأفعال وطارة يكون بالاعتقادات وطارة يكون بالشك. التكفير بالقول لا يحتاج إلى اعتقاد، والتكفير بالاعتقاد لا يحتاج إلى القول، لكن القول هذا لإجراء الأحكام عليه، لأن أنا ما أعرف اعتقادك. أنا أعرف الآن أنت مؤمن ولا منافق في الباطن، أنا أعرف الآن أنك أنت تستحل هذا الشيء أو لا تستحله، أنت تشرب الخمر لكن باستحلال أم لا ما أدري، أنت أمامي شارب الخمر فحينئذ أقيم عليك حد شارب الخمر، وقد تكون في نفسك مستحلا. هو يقول أو تدل أفعال تدل، طيب معناه مثلا لو أنك شربت الخمر وأقمت الحاج وعدت مرة ثانية تبو ثالثة تبو رابعة، يبقى بهذا لي أن أقول إنك بهذا الفعل والتكرار رغم العقوبة يدل على الاستحلال. لو أن ياسر برهامي قال لا هذا الكلام غير صحيح، لابد أن تعرف أنه استحل، أقول له وما الفرق بين هذا وبين الحكم؟ هذا كرر. أما قيل للصحابي لما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل أخذاك الله أو قال عنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قيل هذا ولا لا؟ ما أكثر ما يؤتى بك، هل نعطيه حكم المستحيل؟ هل لو فتح واحد بيت ضعارة وصار يؤجر وممن يؤجرهن نساؤه هل نقول هذا غير الزاني؟ الزاني اللي بيتستر بالظلام لكن هذا ما فعل وفتح بيت ضعارة إلا لأنه استحيل، هل نقول هذا؟ هل نقول المرابي لو راب أعطاك وأخذ منك الدرهم بالدرهمين هذا ربا لكن لو فتح بنكا يدل على الاستحلال؟ ومن هنا قالوا هذا هو، يبقى الضابط الذي وضعه ياسر برهامي أين هو؟ ثم إني أقول لو أن هشام نسب إلى 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 برهامي قولا لابد أن يأتي من قال من كلامي ما يدل على ذلك، لا صح ولا؟ لأن علاقتي ب ب ب ب ب بإخواني ليست علاقة شيخ وطالب أمامه يلقنه ويروح ولا كله مستلم، مات الشيخ مات المنهج، لا ده احنا بنزرعه نزرعه بحيث لو مات الزارع بعد شهر من زراعة القطن من الذي سيجني؟ الذي سيواصل، لكن منهج يموت بموت صاحبه، جميع المناهج الحزبية يا اخواني تموت بموت اصحابها غالبا، بمعنى انه لا حجة له بهذا، ما رب ولا يا اخي الا مذاهب اصلت على الباطل وقام متعصبون يوصلونها كالأشعرة والمعتزلة وغير ذلك، إنما غالب دعوة هؤلاء العامة بتموت معه. طيب وعلي فهنا هل استدل ياسر برهامي بكلام السلف ونقولات عن السلف على أن الإنسان يفعل فعلا ويقول قولا يدل على الانخرام وأن هذا يدخل في معنى الأفعال اللي تدل عن خرام الباطن وليس الاستحلال فقط، بل ده تكذيب بل ده جحود بل ده استكبار، كونه لا يرعوي ولا ينفذ شرع الله معناه أنه مستكبر، معناه أنه جاحد، معناه أنه كاذب، معناه أنه كذا، معناه أنه مستحيل، ولا يقتصر فقط على الاستحلال الذي لا تكاد تجده إلا عند الغربية. نعم. فقال
قال والأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا.
فين هذا الكلام؟ أنت بتكمل عند نعم. أنت برجع تاني عبارة.
قال من المعلوم أن الكفر في هذا الباب وفي غيره والأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، وهذا قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء
هذا زيادة من عندك، ولكن من شرح بكفر صدرا هذا الذي يكون نعم فيكون استحلال، يعتقد حل شيء طب يعتقد ولم يصرح فيكون كافرا عند الله، لكن عندنا تجري عليه أحكام الإسلام، إذا صرح عرفنا أنه استحل ذلك. نعم. فنحن نكفر بأقوال، واحد سب الله ورسوله يبقى الكفر هنا بالقول، ولو لم يعتقد إباحة ذلك القول نفسه مكفر إذا سب الله ورسوله. طيب إذا سجد للصنم إذا سجد كذا يبقى الفعل نفسه مكفر، يبقى قول مكفر فعل مكفر، هنا قول مكفر وفعل مكفر، يبقى إذا كانت الأقوال مكفرة والأفعال مكفرة لا ينظر إلى عقيدة القلب بل بمجردها، وهذا فارق جوهري بيننا وبين مذهب من الأشاعرة. الأشاعرة لم يكفروا بأقوال بنفسها ولا بأفعال بنفسها، وإنما بأنها دل على الكفر. طب الأشاعرة واضحون، واضحون في إيه؟ في أن الإيمان عندهم التصديق، وبالتالي الكفر يعود إلى ما يناقض التصديق اللي هو التكذيب. طيب وبالتالي الفعل هذا يكفر بكيف والقول هذا يكفر بكيف؟ لأنه دال على التكذيب، يعني على ما في القلب، يبقى هنا أرجعه إلى ما في القلب. طب أنت يا برهامي لست بأشعاري في هذا، وتقول لي من قول وعمل، لماذا أرجعت أقوالا إلى القلب وانخرام الباطن؟ نعم.
قال ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال.
يعني عند الاستحلال يعوم كل صور انخرام الباطن. الاستحلال عند يقول متى ما ذكرت الاستحلال بهذا المعنى فليدل على كل صور انخرام الباطن، تكذيب، جحود. ها.
أما من قصر الاستحلال على تسمية الحلال حراما،
من قصر الاستحلال على تسمية الحلال حراما، طبعا برضو احنا مش لا نقصره على التسمية، نقصره على الاعتقاد وإن لم يسمى، لكن التسمية لإجراء الأحكام. أنت الآن ما أدري ما في قلبك، أنت مستحيل الخمر ولا لا؟ فإن كان في قلبك أنت مستحيل له فتكون كافرا بالاعتقاد ولا لا؟ فلا يلزم أيضا في الاستحلال ماذا؟ النطق. النطق ليس من الاستحلال، النطق إخبار عن الاستحلال، إنما الاستحلال اعتقاد حل الشيء المحرم بعد العلم به. فلو اعتقدت ولم تخبر أحدا يبقى أنت بهذا كافر ولا لا؟ كافر، كافر ظاهرا وباطنا ولا باطنا بس؟ باطنا. ليه؟ أنت به. ها؟ ليه يا حمزة؟ ليه لم يصرح زي المنافق فيكون كفرك المنافق؟ وش النفاق اعتقاد كفر؟ طيب المنافق بتجر عليه أحكام الإسلام الظاهر، متى أنقل من منافق إلى كافر؟ لأن النفاق يعود إلى الخفاء، ومنه أخذ النفق، النفق الأنفاق في الخفاء زي أنفاق غزة كده في الخفاء. يبقى غزة غزتان، غزة في أنفاق دي الحماس بس، وغزة في الأنفاق دي الأمة هيئة الأمم المتحدة، هم بيقولوا كده دي الهيئة الأمم المتحدة. يبقى عندنا غزتان، غزة أنفاق غزة الصنوار يضرب ويستخب. طب وغزة لفوق تنضرب لنها تباد من أماكنه، دي غزة الظاهرة، غزة الظاهرة ضربوها ليس نفاقا من حال. يبقى في أنفاق دي من تحت يقال أنفاق، أنفاق وقرى لبنان بتدك أيضا على اعتبارها أنفاق برضو لحزب الله، فبقى في ذريعة عندنا ضرب هذا وذاك تحت مسمى أنفاق. يبقى هل غزة الظاهرة اللي بتضرب الآن في أنفاق؟ لا، على سطح الأرض، سطح فتدك ودك، إنما الأنفاق تحت، الأنفاق تحت. أي شيخ، ما هو ده جيش برضه، ما هو جيش لازم أن يأخذ حيله وكذا، يأخذ حيله بحفظ أمته. يعني إحنا وقت أما تقوم حرب، إحنا نحارب هناك في سينا عند المحور بتاع صلاح الدين ده ونسيب الشعب؟ يعني الطيران الإسرائيلي يدك فين؟ يدك فينا وهم هناك عمالين يحاربوهم هناك، ولا بتحفظوا الأمة هنا؟ يحفظوا الأمة هنا. طيب فالمنافق منافق ما كان كفره مخفيا، لكن لو أظهر الكفر لم يعد اسمه منافقا، لم يعد اسمه ماذا؟ منافقا، هذا يكون كافرا ظاهرا وباطنا. ولهذا الكافر ما كان كفره ظاهرا وباطنا، ولو أظهرنا الكفر كان كافرا، حتى ولو اعتقد الإسلام في باطن وجحدوا بها، حتى لو اعتقد الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. فبالنسبة لأحكامنا نبنيها على الظاهر، أظهر الكفر هذا يكون كافرا، أما من أبطنا يكون منافقا ولا نحكم عليه بهذا. طيب هو في بطنه كافر وفي ظاهره مسلم، يبقى نجرع احكام الاسلام في الدنيا لكن عند الله عز وجل كافر. طب اظهر الكفر يبقى كافر. رجل لا يعتقد الكفر ويكرهه لكن مع الناس في الغرب في الغرب هناك مشى معهم في كفريتهم من أجل مال ومن أجل دنيا ومن أجل كذا وكذا وكذا، ولكن هو في قرارة نفسه يبغض الكفر ويبغض هدشه، لكن بيفعل هذا معهم طمعا في دنياهم. حكمه كفر، قول لا يكفر. أحسنت تضرب الآن، لا يكفر لي يا عريس، ها؟ لم يعتقد لكن أظهر الكفر، فعل الكفر وخال الكفر، هذا ايه؟ معصية. والله يا هشام لا تستمع لأحد، يا هشام كرر كرر وقرر، يا هشام لا تلتفت لأحد، سيبك منهم دول كلهم، سيبك منهم مش عارفين مصلحتهم، كرر كرر. او ده بيجي فجرا، شو بتحمل مشاق ما شاء الله، فجرا كل يوم الفجر عزدان. احنا هنعمل مجلس يا شيخ مؤمن، هنشوف النظر في ان احنا واصل الخطبة بتاعته دي ولا نشوف. اظهر كفرا يا ولد، وهو يبطن خلافه، شارك الكفار وفعل ما يفعل الكفار وسقط مع عند الاصنام، وهو بيبغض هذا الكفر، هذا يكون ايه؟ كثيرا هو اظهر معصية، اظهر كفرا لا علاقة باعتقاد. الدليل برضو مش هسيب، يعني ما توافقنيش، الدليل ايه؟ انه فعل كفر، انه قال كفر، مش فعل كفرا وقال كفرا وهو يعلمه، ولم يفعله اكراها، لم يفعله اكراها. لو فعل هذا اكراها هنقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، لكن لم يفعل ذلك اكراه. ولهذا ابن عبد الوهاب بعد النواقض ماذا قال؟ ولا فرق في كل هذه النواقض بين الجاد والهاجر الا المكره، لان الله استثنى المكره، لم يستثن الاقوال ولا لم يستثن الاعتقاد، انما استثنى الاقوال والافعال ان تفعل على وجه الكراه. لكن هذه فعلت على وجه الكراه، انا ما لي علاقه بقلبي لو قال انا مؤمن بان هذا كفر وكذا، نقول انت هنا كافر. ليه؟ لانك فعلت فعل الكفر قصيرا، قلت قول الكفر قاصدا للكفر والفعل، يبقى هنا لللفظ يعني والفعل، يبقى هنا لا يلزم. لكن اللي في الباطن لو قال اسلام واعتقد الكفر، هذا الذي نقول لا نحكم في الظاهر بكفر لكنه عند الله كافر. طب لو هو بيقول لك بقى انا مش بقصد الكفر، انا اقصد دنياهم وكذا، لكن انا اعتقد الايمان، يبقى اقول هذا يكون ايه؟ هذا يكون ايه؟ كافرا. يبقى فرق لي بين اللي يظهر منه الكفر ولا يعتقده، وبين اللي يعتقد الكفر ولا يظهره، فرق. اظهر اسلامه هذا المنافق، كفر كفر الباطل، فهو عندنا مسلم، عند الله اعكس الذي يقول الكفر ففعل كفر ولا يعتقد، هذا كافر بايه؟ باعتقاده ولا بقوله ولا بافعاله؟ طيب هل لازم من الاقوال والافعال يصحب اعتقاد؟ لا يلزم، لكن يلزم في الاعتقاد ان يصحبه اقوال، لا يلزم. فين؟ ها الكفر لا يلزم ايه؟ ما انت بتقول لا يلزم، لا يلزم ايه؟ هنا هنفرق بين الظاهر والباطن. فمعتقد في الباطن فنقول لا يلزم ان ينطق بهذا عند الله، لكن نطق به عندنا يبقى حكم الاسلام. يبقى الذي نطق واعتقد خلافه كافر، تمام، هذا يكون كافر حتى ولو اعتقد في الباطن، ونقول هذا كافر ظاهرا وباطنا كمان. يعني ايه باطنا؟ يعني لا عبرة بباطنه لانه نطق بالكفر. طيب والذي اعتقد هذا الكفر ولم يتلفظ به ولم يفعل، فهذا مسلم عندنا، لكن عند الله عز وجل ماذا؟ عند الله عز وجل كافر. يبقى من اظهر هذا، طب لو واحد قال هو لم يقصد الكفر، قصد مضاراتهم، قصد دنياهم، لم يقصد الكفر، هو نطق به لكن لم يقصده، فالجواب عن ذلك، الرد عليه، قول. احنا اقامت حجه، يعني عارف وعالم وليس مكره. ها طيب هنا هو قال انا قلت الكفر فعلت كفر لكن من اجل دنياهم، انا اريد الدنيا واريد مال، لو اظهرت اسلام هيهجروني من البلد وهاترك مالي، فانا والله يعني فعلت هذا لكن لا اقصد الكفر. وبيسب الله ورسوله معهم لكن والله انا فعلت هذا لا اقصد الكفر. فالجواب عن هذا ايه؟ هل هذا كافر يعذر ولا لا يعذر؟ قول يا محمد. احسنت، لا يلزم قصد الكفر لكن يلزم قصد اللفظ، طالما يقصد اللفظ فهذا يكفر ولو لم يقصد باللفظ الكفر. يبقى القصد هنا المطلوب قصد الكفر ولا قصد اللفظ؟ طالما قصد اللفظ يكفر. مثل المطلق قال لها اعملنا كوبايه شاي ونشرب شاي مع بعض، وهي بتشرب شاي قال انت طالق، اقول لك بقى مكافاه انت طالق، وقعدوا يضحكوا مع بعض وشربوا كوبايتين شاي ولسه كاتبين كتابهم وتمام التمام وقاعدين مع بعضهم، وبيقول لها بقى احنا ايه انت طالق واحد مفيش مشكله، كان زعلان ولا غضبان ولا حاجه، والفرح بعد اسبوع، ايه رايكم في الفرح ده؟ هينفع دلوقتي ولا ايه؟ طلقه ازاي وما يقصدش؟ هو بيقصد يمزح، يقصد يمزح. ها تمام، نقول انت قصدت اللفظ. ايوه مقصد اللفظ، لكن انا قصدت الطلاق واقسم بالله ما قصدت الطلاق، انا بقصد بس امازحها يعني، انا بقصد ايه امازحها، بجرب نفسي يعني، بجرب نفسي. نقول هذه طالق وبالتالي لابد من عقد جديد طالما قبل الدخول، لو بعد الدخول هذه الطلقه الاولى. يبقى يلزم في ماذا؟ قصد اللفظ ولا يلزم قصد الطلاق. ولهذا نقل ابن المنذر الاجماع على طلاق الهازل، طلاق الهازل اجماع على وقوع. يبقى هنا قصد ماذا؟ لكن لو ما قصد اللفظ الا انت طالبه فاشله، الا انت طالقه، بدل من طالبه الطالقه لا يقع. نعم اي نعم. ليه؟ ما قصد اللفظ، اللهم انت عبد وانا ربك، قصد اللفظ لم يقصد اللفظ فلهذا لا يكون كافرا. لكن لما يقول اللهم انت عبدي وانا ربك وقصد اللفظ لكن يقول انا ما قصدتش الكفر فهذا يكفر. هذه مسائل مهمه جدا جدا، فلهذا لابد ان يكون تقعيدك واحكامك اوسع من كلمات برهامي، لابد ان تعرف ما ماط الكلام هنا بارك الله فيك، لانهم يعتبرون المداخلة عندهم غلو، المداخلة دول قاموا على انقاض القطبية والسرورية، لما غلت القطبية والسرورية في الحاكمية هم قاموا ضدهم فغلوا في التمييع، صار عندهم تمييع، مثل ما هؤلاء عندهم تهور، طبعا قطب عندهم غير السرورية، خد برضو دي فائدة ودي طبعا بتطور مدرسة الاسكندرية، يعني القطبية والسرورية كان عندهم واحد ما قطب بيمدحوه الذي عاش قطبا ومات قطب، الان بقى عبد المنعم الشحات من احد منظريهم الكبار، هو خليفة ياسر برهان مش محمد اسماعيل ولا احمد حطيب ولا الناس دي، عبد المنعم الشحات هو الراس اللي بعد ياسر برهامي في التنظير والكلام، في التنظير والكلام. محمد اسماعيل يجيب قصة حلوة كده او حاجة كويسة كده تاريخية او برضو تفسير، يعني المهم ايه، انما اعماق المسائل لا، وبالذات المسائل دي وبحثها مع الشباب وتربية الشباب عليها. ياسر برهامي عبد المنعم الشحات. طيب ف عبد المنعم الشحات بيقول ان القطبية دي صار عندهم غلو في التكفير، كفر بقى المجتمعات وي والاخره. طيب السرورية لا احسن من القطبية، بس الاشكالية عندهم التصادم بقى، يعني بدأت مصادمات بفتاوى بقى عامة وانكار عام وكذا، فده يعني لجأ الى الاعلان اللي هو احدث صداما، فبناء على هذا قامت المداخلة ايه الضد. طالما انكم ضللتم في مسألة الحكم هذه الحاكمية وحصل عندكم غلو تكفر المجتمعات لا تفعلوا كذا احنا نقوم ضدكم، نعمل ايه بقى؟ يبقى الحكم بغير ما انظر، هونوا من شأنه جدا، حتى صار صوره كفرا ايه اصغر، مع انهم بينكروا علينا ايه هو بيقول يعني العمل السياسي، يقول لك انت كنت ديمقراطيه ده الديمقراطيه لا ما تعملش، مع انك اصلا عندكم الديمقراطيه انتم لا تكفرون به، يعني الحاكم يحكم بالديمقراطيه انتم معاه، احنا نيجي ندخل نعمل بالديمقراطيه انتم ضدنا. طبعا ده تناقض في ذهنك، لان احنا بنفرق بين انفكاك جه انفكاك حاكم بيحكم، ولو انت حكمت بالديمقراطيه واحنا كفرناك ما كفرناك، يبقى احنا عندنا في فرق بين احنا لا نكفر حاكم ده حاجه بغير نظر الله، وبين احنا ننكر على سياسه تدخل في تحكم بغير ما انزل الله تفعل هذا. لكن احنا بقى اللي بنلزمك بالتناقض الذي لا مناص منه، انت تكفر فكيف تفعل؟ هذا الذي نقلبه عليك. واضح اخواني؟ نعود الى اذا حديث الرجل الذي نكح امراه به، وقلنا بان العلماء قالوا الان ماذا؟ بان مجرد النكاح لا يغير الحكم، لا يرفع الحد، حد الزنا كلامه في حد الزنا، وهل يحد حد الزنا ولا يقتل؟ هيبقى قولان، انما يكفر لا، فلا العقد كلمه النكاح وكلمه الزواج لا هي رافعه للحد حد الزنا، ولا هي ماذا؟ ولا هي موجبه للرده، بل هي معصيه المعاصي. هكذا كلام ائمه الاسلام، وحملوا الحديث هذا في الرجل الذي نكح امراته به على الاستحلال، ليس الاستحلال بالعمل، لا، الاستحلال بالاطلاع على ذلك، او انه ماذا؟ او انه يكون قد لم يلتزم بالشريعه. طيب، اختلف العلماء في عقوبه من فعل ذلك. قال البعض اتفق العلماء فيما طلعنا من المذاهب الاربعه تقريبا على ان الزواج بمحرم او بمن لا تحل للزوج ليس رده في نفس الامر، اتفق الاربعه على ذلك، وليس كفرا مبيحا دما هو ماله بمحرم، بمحرم، لان هذه المراه الان صارت محرم زوجه ابيه، ولهذا زوجه الاب تحرم على الابن بالعقد، وزوجه الابن تحرم على الاب بالعقد، ليس يلزم الدخول. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهذا محرم بمجرد ماذا يا إخوان؟ العقد. أما البنت وأمها فالبنت تختلف، البنت تحرم أمها بمجرد العقد عليه، لكن الأم لا تحرم إلا بالدخول بها. شاهد، اتفق العلماء فيما اطلعنا عليه من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الزواج بمحرم أو بمن لا تحل للزوج ليس ردة في نفس الأمر، وليس كفرا مبيحا دما وماله، وإنما هي إحدى كبائر الذنوب وفواحش المعاصي. ولهذا نقول لك وددنا لو أن هؤلاء جميعا كل كلمة قلناها يسندونها إذا لصرحنا، لأنه الآن صراحة لو أن برهام يسند العالم حتى ولو الخطأ محض هتترك برهامي وتأتي إلى العالم، يبقى المناقشة لقول عالم، ويكون كفرا وردة إذا أنكر التحريم واعتقد حل هذا الشيء إذا استحال. وقد اختلف العلماء في عقوبة من فعل هذا، ولم يذكر أحد منهم أنه يقتل رد، اختلفوا في عقوبة من يفعل على إنه محرم، لكن لم يقل أحد أنه يقتل رد. فعند الحنفية لا حد عليه، وإنما عليه التعزير، وحملوا الحديث الذي ذكره السائل على المستحيل، حديث البراء في هذا على المستحيل. قال ابن همام الحنفي رحمه الله هذا يدل على أنه استحل ذلك فارتد به، تمام. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن من تزوج محرمة عليه يحد حد الزنا إن كان محصنا فالرجم، وإن كان غير محصنا فالجلد 100 جلدة، وحملوا حديث البراء بن عازب على المستحل ايضا، هذا تتمة الايه الاربعة. طيب وقال شيخ الاسلام حديث ابي بردة نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى من تزوج امرأة به فامره ان يضرب عنقه ويخمس ملوه فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا، وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله يبقى استحلال. طيب، وسئل شيخ الإسلام عن رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده، فهل يجوز لولده وطئها؟ فأجاب الحمد لله، لا يجوز الابن أن يطأها بعد وطئ أبيه، والحال هذه باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وفي السنن عن البراء بن عازب قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه رايته، فقلت إلى أين؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة به، فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله. ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين. طيب، ولهذا أيضا وأن تجمع بين الأختين إلى ما قد سلف، سواء كانتا حرتين أو كانتا بملك اليمين، اعرفوا الحكم ده بارك الله فيكم. وأن تجمع بين الأختين، الحرائر باتفاق لا تجمع بين الأختين، حتى ولو طلقت الأولى إذا كانت في عدتها لا تضف إليها أختها حتى تخرج من العدة، لأنك لو أضفت إليها أختها وهي في العدة تكون قد جمعت بين أختين. طب ملك اليمين لو صار عنده أختان، انتبهوا بقى، فرق بين الملك والوطئ، فله أن يملك ملك اليمين أختين وليس يطأ الأختين بملك اليمين. وكانت هذه مسألة مشكلة، أحلتهما آية وحرمتهما آية، أحلتهما آية وحرمتهما آية، حرمتهما وأن تجمع بين الأختين وهما أختين، وأحلتهما والذين لم يفرجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مالكون وهما ملك يمين، نعمل بإيه بقى؟ بهذه الآية ولا بهذه الآية؟ فقال العلماء: فيملكها يملكهما بملك اليمين، لكن لا يطأ، لا يطأهم. إذا وطأ الأخرى الأولى حرمت عليه الأخرى. قال الشوكاني: لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر، والمرتد يقتل. طيب، أحمد بقى له رواية أن من وقع على ذات محرم فعقابه أشد من الزاني، فيجب قتله بكل حال سواء كان محصنا أو غير محصن، غير أنهم قالوا يقتل حد لا ردة، واختار هذا القول الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن القيم: فوالله ما رضي له بحد الزاني حتى حكم عليه بضرب العنق وأخذ المال، وهذا هو الحق المحض، فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه من غير عقد، فإن هذا ارتكب محظورا واحدا، والعاقد عليها ضم إلى جريمة الوطئ جريمة العقد الذي حرمه، فانتهك حرمة شرعه بالعقد وحرمة أمه بالوطئ. نعم.
قال قوله تعالى: والمحصنات من
أن يكون معتقدا كف، صح. لأنك أنت دلوقتي انتقلت معنى تكفير المعين وقت وفر الشروط وانتفاء الموانع، دي مسألة. لا، احنا بنعتبر الكافر اللي بيفعل هذا عمدا، نقول هذا في الذي يوافق الكفار يكفر مثلهم وكذا، هو عالم بأن هذا كفر وكذا وليس مكرها ولا شيء. تصور معين كيف؟ احنا ما لا اعطينا صورة، قلنا هذا مع الكفار يظهر كفره ومعهم وكذا، مخافة على ماله، مخافة على أرضه، مخافة على 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 إلى آخره، هل يكفر هذا؟ يكفر. نعم، إنما احنا مسألة، احنا بنتكلم في قاعدة، أما مسألة المعين بتنظر فيه هل هو يعلم ولا لا يعلم، دي مسألة أخرى. نعم.
قوله تعالى: والمحصنات من النساء.
نعم. نعم. لا، أما تقعيداته دي كلها لا ابن إبراهيم يعرفها ولا شنقيط ولا أحمد شاه، هو أخذ من ابن إبراهيم كلمة واحدة اللي هي إيه؟ اللي هي أنه إذا حكم بغير ظنه وجعل هذا يعني
اللي هي في المحاكم وأمور مرتبة وكذا 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 فهذا يكفر. أما مفردات التقعيدات دي لا، مثل تماما الذين لا يعذرون بالجهل. يقول لك ابن باز أنا على قول في النتيجة، لكن الطريق إلى هذا مختلف، الطريق إلى هذا مختلف. فمفردات التقعيدات اللي عند برهامي ماذا؟ هذه هي له ومن كيسه، إنما النتيجة وهي إنه هل في أحد كفر بالقوانين الوضعية؟ لا نعلم إلا ابن إبراهيم. ابن إبراهيم له كلام وله كلام، لكن مع بحث يعني إلى الآن فعلا إن ابن إبراهيم يميل إلى هذا، يميل إلى أنه لو وضع محاكم مرتبة وكذا وكذا أن هذا ماذا؟ أن هذا يكون كافرا الكفر الأكبر. لكن محتاجة مزيد إلى بحث أيضا، لأن المسألة ما زالت مزيد بحث يعني. إنما الذي يقول بهذا هل يكونه كافرا كفرا أكبر بهذا إذا وضع القوانين، نجد من قال لكن هل من السلف؟ لا، إجماع الأمة على لا، إجماع الأمة لا، لم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه يكون كفرا أكبر إلا بما يكفر به من المعاصي. هم بقى وضعوا ألفاظ جديدة، قال في فرق بين يحكم بالقانون الوضعي وبين أن يضع قاعدة القانون الوضعي، ما في فرق عند السلف، بين أن يضعها قانونا ويعمم وبين أن يحكم بدأ أيضا ما وضعها السلف. لكن عندنا اللي وضعوا السلف أن مجرد يحكم غير منزل الله هذا ليس كفرا أكبر، إنما هذا معصية. يكفر متى؟ بما يكفر به من يقع في معصية. والاستحلال عندنا أصلا ليس بلازم أن يفعل، يعني لو أن أحدا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو لم يحكم غير ما أنزل الله، إذا استحل مجرد يستحل. فتقعيدات يا سيد برهامي من الذي سبقه؟ هو يأتي بقى معنى الاستحلال، ما هو يأتي لنا بالإضافة التي أضافها في معنى الاستحلال هذه، من الذي قالها؟ أقوال وأفعال تدل على انخرام؟ لا. نعم. نعم. لا، في احنا وجهنا هذا ان مع ما سبقها، ليه؟ لما قلنا لانه سبقها الاعظم من المحاكم، ليه؟ حيث فيها الجحود وفيها وفيها، تمام؟ هذا سبب توجيهنا لهذا. وامر اخر ما ذكره رحمه الله في المجلد الاول صفحة 85، انه من اعتقد، اذا اعتقد وكيت 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 وكيت، طيب. لكن وجدنا في مواضع اخرى، يعني في رسالات تحكيم القوانين يمكن وبقوة ان نحملها على هذا، لكن وجدنا في مواضع اخرى له انه نبأ، اما اذا جعلها محاكم ورتب بصورة كذا 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 فهذا كفر وغير ذلك. طيب، وبالتالي هيكون عندنا هذا الصور، الصورة من المكفرات ولا تحتاجها. لكن وجدنا في مواضع أخرى أيضا أنه بيتكلم عن الحكام المسلمين الذين يحكمون بهذه القوانين، عندهم حكم مرتبة يخاطبهم الحكام المسلمين. لهذا مسألة ابن إبراهيم فعلا محتاجة استيعاب وكذا. لكن أنا أورد عليه الآن الاحتمال، أنا أورد عليه الآن الاحتمال، ليه؟ من ناحية يخاطب حكام مسلمين بينهم حكام مسلمون، ومن ناحية يقول هذا، ومن ناحية يقول من اعتقد، ومن ناحية يقول. ولهذا احنا بنقول هب هب أن ابن إبراهيم يرى هذا، فما دليل ابن إبراهيم؟ ولهذا لما سئل ابن باز رحمة الله عليه عن قول ابن إبراهيم قال شيخ كبير وكذا ولكن أصيب ويخطئ. نعم. في شهور الزمان، نعم، هو الخميني لا شك، هذا فولات الفقيه. نعم. لا، ما فيش بعض المشايخ اللي يجوز، احنا بنقول ان يملكهم ملك كده، يبقوا في ملكه كمال لا اشكال، لكن لو وطأ احدهما ما يطأ الاخر، انما يملكهما يكون عنده مال ما فيش مشكله،
لان ملك اليمين دي مال يبيع ويشتري. فما يبقى عنده اختين بملك اليمين ما في مشكلة. طيب لكن لو وطأ احداهما لا يجوز ان يطأ الاخر. دي محرمات من النكاح. فقول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وكذا الى ان قال وان تجمعوا بين الاختين. طيب بين الاختين الحرائر نعم لا اشكال. لكن الذي اشكل لو كان بملك اليمين كانت بملك اليمين عندك اختين ملك يمين دي اما ودي اما هل تطأ كما تطأ سائر امائك تطأ هذه وتطأ تلك؟ لا. اذا وطأت احداهما فالاخرى حرام عليك. نعم.
قبله
الاكراه يعني متى يكفر بالاكراه؟ قتل النفس قطع عضو. لا لا اخذ مال تجيب ارض ايه يعني تبقى فقير تهجر من الارض. وهذا الصحابة تركوا هذا الا هذا تركوا المال للفقراء الذين اخرجوا من دارهم وامالهم. انا عندي مصنع يطلعوني يا اما اكفر يا اما ياخذوا مصنعي. خذ ياخذوا مصنعي حاجة. لكن هيقتلوك او يقطعوا عضوا منك كذلك السجن مؤبد ما في مشكلة تاكل وتشرب عندهم. نعم ما شاء الله مسائل ما طرحت على العلماء. لكن انت مصري هو الان بيقول يا تكفر يقتل اهلك خلاص يتصرف مع اهلي الكلام عند اهلي. اما انا مش هكفر مش بيقتل. طب هيقتل اهلي اهلي بقى ها يكفروا ولا ما يكفروا؟ لكن انا لو هددني بقتل ولدي لو هددني بقتل اهلي هل هذا يدخل في اكراه يكون خارجا عنك؟ الذي ارى انه لا يدخل في حد الاكراه لا يدخل في حد الاكراه. نعم. لو لو باعها او نكحها غير اوكي. نعم. تمام. طب اعطيه الدليل اعطيه الميكرو اعطيه يعني سؤال برهان عن سلفي قال اين الدليل. نعم.
وسؤال سؤال طويل عن كلام ابن ابراهيم وغيره ثم قال له السائل يعني ما الدليل على ان الاستحلال في الشرع فضلا عن كلام السلف يشمل كل صور الخرام الباطل؟
جميل جدا جميل سؤال كويس. ها
السؤال من اوله يا شيخنا اجيبه ولا يعني وصل في فوائد
ليه
هذا يعني اخر السؤال السؤال من اوله اجيبه ولا
طيب لا هات من اخره اللي هو ما الدليل.
ما الدليل على ان الاستحلال في الشرع فضلا عن كلام السلف يشمل كل صور الخرام الباطن وان الاستحلال اعم من مجرد نطق اللسان بتحليل الحرام او قول عن الحرام هذا حلال.
جميل. سأل سؤالا جيدا. ها فجوابه
الجواب بعد قال اولا فليس هناك تناقض بحمد الله والحقيقة ان الاستحلال في استعمال اهل العلم المتقدمين
أيوة.
يشمل الاباء والاستكبار وبعض المتأخرين قصره على حسب فهمه المخطئ على من يقول عن الامر المحرم انه حلال او الواجب يجوز تركه ولا يجعل منه الاباء والاستكبار.
مثل من المتقدمون؟ مثل من؟
منعرفش.
ومثل من المتأخرون؟ نعم. ها
الذي الإلزام في التشريع العام فرع عليه وهو مستلزم للاستحلال وشامل له بالإصطلاح العام.
أعد الأخيرة.
قال فليس هناك
المتأخرون بقى لأنه بعد
المتأخرين. وبعض المتأخرين قصره على حسب فهم المخطئ على من يقول عن الأمر
المخطئ. ها على من يقول
على من يقول عن الأمر المحرم إنه حلال أو الواجب يجوز تركه ولا نعم. يجعل منه الإباء والاستكبار
ولا يجعل منه الإباء والاستكبار. طبعا احنا عندنا يا أخواني الكفر أنواع صح؟ الاستحلال نوع والإباء والاستكبار نوع والتكذيب نوع والجحود نوع. دي أنواع هو جعلها نوعا واحدا وده الموروث عن المتقدمين والموجود في كتاب الله. نعم.
الذي الإلزام في التشريع العام فرع عليه
الذي الإلزام ها
في التشريع العام فرع عليه
الذي الإلزام في التشريع العام ده مسألة أخرى أيضا. إلزام في التشريع العام يعني القانون ويلزم به فيكون كافرا ها
وهو مستلزم للاستحلال وشامل له بالإصلاح العام.
من الذي قال هذا؟ يبقى السؤال ما الدليل؟ ها
ولذا قلنا إن الإلزام في التشريع العام استحلال وزيادة وهو كذلك بلا شك. فالذي
الإلزام في القانون ده ماذا؟ استحلال وزياد.
وهو كذلك بلا شك، فالذي يجرم من يتحاكم إلى الشرع ويؤصل لذلك لابد أن ينص على ما يتضمن الاستحلال، وإن لم يصرح بما ظنه البعض شرطا في الاستحلال المكفر هو التصريح بالاستحلال، لكن الذي ينص على إباء الشرع ورده داخل في ذلك بلا شك.
مش لو قال أنا أرد الشرع، مش لو قال أنا مستبعد الشرع، مش لو قال أنا يلزمني الشرع، يبقى هنا كفره مش استحلال، كفره تكذيب أو جحود أو إباء أو استكبار، ربط بين الاثنين.
ولذا دخل هذا في الكفر الاعتقادي الذي يشمل زوال عمل القلب الركن في الإيمان. فأرجو أن تعيد سماع الشرائط وقراءة المكتوب جيدا.
تمام،
سيزول عنك إن شاء الله.
روح روح بقى يا ابني وجمع شرائطي من يوم ما اتكلمت في المسألة، وانت هتضح لك الايه، هتضح لك الأمر.
لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما هو من كلام العلماء عبروا به عن تكذيب قلبي أو لساني لتحريم محرم قد حرمه الشرع. وباستقراء كلامهم وجدنا الكثير منهم يستعمله في معنى الإباء والاستكبار عن الشرع، وكذا الاستهزاء به.
هذا المشكلة عنده، لم يجعل القول هو الاستحلال، يعني يقول أعتقد حل الشيء، أعتقد حل الشيء، بيجعل هذا الاستحلال. الاستحلال قلب، ده إخبار عن الاستحلال، وبالتالي إذا لم ينطق واستحال يكون كفر في الباطن ولا كفر؟ كفر نوعه ايه؟ الاستحلال. ولهذا احنا قلنا الاستحلال مكفر ولو لم يقل، الاستحلال مكفر ولو لم يفعل. واحد دلوقتي بيعتقد مشروعية او جواز الحكم بغير نظر الله كاف ولو لم يكن حاكم. نكمل بعد العصر ان شاء الله.